بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب العبادات من السبل السوية لفقه السنن المروية، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد عبد الله القرعاوي العلمية المتقدمة 23 لعام 1438 للهجرة النبوية، المقامة في جامع مكتبة العلوم الشرعية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد على هذه النعم التي لا نستطيع عدها ولا حصرها، ومن أجلها وأفضلها نعمة الإسلام والإيمان ونعمة الأمن والاستقرار ونعمة طلب العلم على شتى صوره وأشكاله. وما هذه الدورة المباركة، دورة المجدد الإمام عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله رحمة واسعة في هذه المحافظة والتي يؤمها طلاب العلم من داخل المملكة وخارجها، فضلا عن المنطقة، هي من جهود شيخينا رحمهم الله، الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي والشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمهم الله رحمة الأبرار. فهذه الدورة من حسناتهما التي نسأل الله جل وعلا أن يكتب لهما ثوابها واستمرار أجرها. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا من العلم الذي ينتفع به ما أسساه رحمهم الله من خلال دروسهما وتأليفهما وحثهما على دروس العلم. فالحمد لله على هذه النعمة. وقد وصلنا فيما مضى من الدورات إلى كتاب الصلاة، والذي سيكون درسنا في هذه الدورة 23 في باب فضل الصلاة من أبواب العبادات. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين.
اللهم.
قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: باب فضل الصلاة ثانية الأركان للإسلام، تنهى عن الفحشاء والآثام، قرة عين المصطفى فيها كما عن نفسه أخبر نصا محكما، ولم يزل مبادرا إليها، وكم له من بيعة عليها، وحينما قد جاءه الوفاة آخر ما أوصى به الصلاة. قال شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة الأبرار: الصلاة في اللغة الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم، أي دع لهم. وفي الشرع أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. والمراد بفضلها ثوابها الحسن الذي يترتب على إقامتها. قوله ثانية الأركان للإسلام، أي إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، كما جاء في حديث عمر: كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه قال وفيه قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه إلى ذلك سبيلا. فقد جاءت الصلاة بعد الشهادتين اللتين هما الركن الأول للإسلام، وكفى بذلك دلالة على عظم شأنها وجلالة قدرها. قوله تنهى عن الفحشاء والآثام، أي إن الصلاة التي يؤديها صاحبها على الوجه الصحيح مخلصا فيها تنهاه عن الفحشاء، وهو كل ذنب قبيح يمقته الشرع ويمجه الطبع، كما تنهاه أيضا عن مقارفة المنكر، وهو كل ذنب أنكره الشرع والعقل لمخالفته لهما. وهذا المعنى دل عليه قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضلها في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقوله أيضا: بين الرجل والكفر ترك الصلاة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة لوقتها. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى. ما تقول يبقي من درنه شيء؟ ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
نعم. يقول الشارح رحمه الله في هذا البيت من منظومة السبل السوية الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله تعالى في تعريف الصلاة بأنها لغة الدعاء، وفي الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، والمراد بفضلها ثوابها الحسن الذي يترتب على إقامتها. ثم جاء في قول الناظم: ثانية أركان للإسلام، أي أن الصلوات الخمس الركن الثاني من أركان الإسلام الذي جاء في حديث جبريل عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فدخل عليهم لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن مراتب الدين: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. وسأله عن الساعة وشرائطها، فكان من إجابته صلى الله عليه وسلم على سؤاله الأول أن قال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، الحديث. وكان الركن الثاني من أركان الإسلام في هذه الإجابة هي الصلاة، ولأنها لفضلها وشرفها جاء ترتيبها الثاني من أركان الإسلام. وكذلك حديث ابن عمر في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي على خمس دعائم شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ثم جاء في شرح شيخنا رحمه الله من الفوائد: أولا أنها ركن من أركان الإسلام، بل هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ثانيا أنها تنهى عن الفحشاء والآثام، أي أن الصلاة التي يؤديها صاحبها على الوجه الصحيح مخلصا فيها أنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر، وهو كل ذنب قبيح يعتقد الشرع يمكته الشرع ويمجه الطبع، كما تنهاه أيضا عن مقارفة المنكر وهو كل ذنب أنكره الشرع. هذه من فضائلها. كذلك من فضائلها أنها رأس الإسلام، أنها رأس الأمر، عمود الإسلام الذي هو رأس الأمر، كما سأل معاذ رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فكان من إجابته عليه الصلاة والسلام أن قال له: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى. قال: رأس الأمر الإسلام، والأمر المراد به الدين والشرع الذي أرسل الله به النبي صلى الله عليه وسلم. رأس هذا الشرع والدين الإسلام، وعمود هذا الرأس الصلاة، فهي بمثابة العمود للخيمة. كذلك من فوائدها أنها هي الفارق بين الإسلام والكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. من فوائدها أيضا أنها عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال: الصلاة لوقتها. كذلك من فوائدها أن شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الغمر الجاري على باب أحدنا يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ والجواب: لا يبقى من درنه شيء. فكذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. كذلك من فوائدها أن من حافظ عليها وقام بحقها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، وهذا العهد كرم من الله جل وعلا وفضل، فمن حافظ عليها بأركانها وشروطها وواجباتها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن قصر فيها وأخل بحقوقها وواجباتها لم يكن له عند الله عهد، وهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وعفى عنه، وإن شاء أدخله، إن شاء عذبه بقدر ما عليه من الذنوب، وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة. تفضل.
السلام عليكم خيرا.
قال الناظم رحمه الله: قرة عين المصطفى فيها كما عن نفسه أخبر نصا محكما. قال الشارح رحمه الله: أي إن الصلاة كانت قرة عين المصطفى صلى الله عليه وسلم، يتلذذ بمناجاة ربه فيها، ويرتاح لذلك قلبا وروحا وبدنا بالدخول فيها والتلبس بهيئاتها، كما ثبت ذلك عنه حيث قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وإن أهل الإيمان من أمته تبع له في ذلك، فهي قرة أعين لهم وغذاء نافع لأرواحهم وقلوبهم، وراحة لجوارحهم. قوله ولم يزل مبادرا إليها، أي إنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المبادرة، المبادرة إلى أداء فريضة الصلاة إذا حان وقتها، وكان يأمر أمته بذلك قائلا لهم أفضل الأعمال الصلاة لوقتها، وتتجلى مسارعته إليها في إقامته لها في أسفاره الشاقة ومرضه الشديد، وفي معارك القتال مع الأعداء الأشداء الألداء، حيث كان لا يثنيه ولا يثني أحدا من أصحابه ولا يثني أحد من أصحابه الكرام شيئا من ذلك عنها، لأنها راحة قلب أنها راحة قلبه وحياة روحه وبدنه وقرة عينه. قوله وكم له من بيعة عليها، أي إنه كان صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على إقامة الصلاة على كل حال، كما ثبت من حديث جرير بن عبد الله البجلي حيث قال رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وما ذلك إلا لعظم شأنها ومنزلتها من دين الإسلام، فهي ثانية أركانه كما سبق بيانه في أول الباب.
نعم، قوله رحمه الله قرة عين المصطفى فيها كما البيت، قال الشارح رحمه الله أي أن الصلاة كانت قرة عين المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي أنه يرتاح إليها وتقر عينه بها لأنها حببت إليه من الدنيا، يتلذذ بمناجاة ربه فيها ويرتاح لذلك قلبا وروحا وبدنا، لهذا قال عليه الصلاة والسلام حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذه منزلة الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من فضائله، كذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام يبادر إليها إذا دخل وقته، لهذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سئلت عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في أهله أو في بيته، قالت كان في مهنة أهله فإذا نودي للصلاة خرج إليها كأنه لم يعرف أحدا، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها، فهو عليه الصلاة والسلام يبادر إليها، ولهذا قال لما سئل عن فضلها أو عن فضائل الأعمال قال الصلاة لوقتها، أي من أفضل الأعمال أن يصلي الإنسان الصلاة في وقتها. كذلك من الفوائد وفضائل الصلاة أخذ البيعة عليها، فقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه إذ يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وهذا دليل على أهميتها، فأخذه للبيعة عليها دليل على أهميتها وعظيم قدرها. قال وما ذلك إلا لعظم شأنها ومنزلتها من دين الإسلام، فهي ثانية أركانه كما سبق بيانه في أول الباب. نعم،
قوله رحمه الله وحينما قد جاءه الوفاة آخر ما أوصى به الصلاة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة وأزف ارتحاله إلى الرفيق الأعلى في دار المقامة والسرور، أوصى أمته عموما وأصحابه خصوصا بالمحافظة على إقامة الصلاة وما ملكت الأيمان، فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم.
نعم، هذا دليل على فضل الصلاة وأهميتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما أوصى به الأمة هذه الصلاة، قال وهو ينازعه الموت الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم، فدل ذلك على أهميتها وفضلها. نعم.
ومن يكون صلاته قد ضيعا كان لغيرها يقينا أضيعا، فهي عمود الدين فاحفظنها، فإن أول السؤال عنها إن قبلت يقبل سائر العمل، أو لا فيا صفقة خسر لم تقل، أنى له الربح مع الإذهاب لرأس مالي يا أولي الألباب، أما ترى الفسطاط يا ذا عندما عموده يسقط منه انهدما، كذاك لم يثبت بناء الباني بعد انهدام أعظم الأركان. قال الشارح رحمه الله: قوله ومن يكن صلاته قد ضيعا إلى آخر البيت، أي إن الصلاة من أفضل الأعمال وأهم الأمور وأعظم الفرائض وأقدس الواجبات، فمن ضيعها بأي نوع من التضييع، سواء أكان بتركها بالكلية أو بإهمال ما يشترط لصحتها وقبولها كإهمال طهارتها أو عدم إتمام ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها والقراءة فيها ونحو ذلك مما يجب أن يكون معلوما ومعمولا به عند كل مسلم ومسلمة، ومن ضيعها بتأخيرها عن أوقاتها بدون إذن شرعي فإنه حينئذ لما سواها من الفرائض والواجبات أشد تضييعا وأعظم إهمالا.
نعم، يعني تضييع الصلاة قد يكون بالترك فلا يصليها بالكلية، وقد يكون بتضييع حقوقها، وهذا أهم شيء، لأن من المصلين من يصلي ولم يصلي في الحقيقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل الذي جاء وهو في المسجد فصلى صلاة غير صحيحة، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فيدل ذلك على أن من أعظم واجبات الصلاة بالإضافة إلى المحافظة على فعلها في أوقاتها القيام بما تصح به من أركان وشروط وواجبات، فإذا أداها الإنسان بشروطها وأركانها وواجباتها فإنها حينئذ تكون صلاة نافعة لصاحبها، وإن ضيع من أركانها شيئا لم تقبل، أو ضيع من واجباتها شيئا أيضا ولم يأتي به أو يسجد له لم تقبل أيضا، أو أتى بها بغير شروطها صلاها في غير وقتها بأن أخرها حتى خرج وقتها، كما أنها لا تقبل قبل وقتها فكذلك لا تقبل بعد وقتها إذا كانت عمدا، وكذلك لو صلاها مكشوف العورة فهي غير صحيحة، كذلك لو صلاها بغير وضوء أو بغير اغتسال من الحدث الأكبر أو من الحيض أو النفاس فإنها لا تقبل، فلا بد من الحرص على الإتيان بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها، فهذا من أهم المحافظة عليها، والتقصير في ذلك أو التساهل من تضييعها، فالتضييع أو الترك ليس بالترك، وإنما قد يكون التضييع أيضا بتضييع أحكامها من أركانها واجباتها وشروطها. نعم.
وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف.
هذه المعية التي تكون لمضيع الصلاة أنه يكون مع رؤوس الكفر، مع فرعون وهامان، مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. قارون اشتغل عنها بوزارته، وفرعون اشتغل عنها بملكه، وكذلك هامان، وأبي بن خلف ترفع عنها وتكبر عنها ولم يأتي بها. هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب. نعم.
واستنانا بهذا النص واعتمادا عليه وعلى نظائره كتب الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله قوله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. قلت والذي يؤخذ من النصوص في هذا الموضوع أن من ضيع الصلاة بأي وجه من وجوه التضييع فلن يكون عابدا لله ولم يكن في الواقع عاملا بمعنى ما دلت عليه كلمة لا إله إلا الله بل هادما لها من أساسها وساهيا ولاهيا عن مدلولها ومقتضاها ولم يكن أيضا مؤديا شيئا من حق الله الذي خلقه فسواه وأرشده إلى طريقه ودعاه فستكون عاقبة من هذا حاله الحساب العسير ومقره جهنم وبئس المقر والمصير. وإن كرر كلمة الشهادة ولاكها بلسانه مرات عديدات فإن ذلك لا يغني عنه شيئا من عذاب الله.
الشهادة لا بد لها من عمل، ليس الدين بالإقرار بالشهادة أو النطق بها فحسب، بل إن الشهادة لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة تستلزم من الناطق بهما أن يأتي بحقهما فيمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في التكاليف الشرعية فيأتي بما أمر به على الوجه الشرعي كما أمر الله ورسول وينتهي عما نهى الله عنه ورسول. هذا هو من طبق الشهادة بهذا المعنى فهو الذي تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله. وأما من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه وخالف بعمله فهذا ضيع نفسه والعياذ بالله. نعم.
ويكفي من أضاعوا الصلاة عقوبة وخزيا أن رؤوسهم ترضخ بالحجارة في الحياة البرزخية ويوم القيامة، الويل لهم وغي مستقرهم وسقر التي لا تبقي ولا تذر، كما قال عز وجل وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين.
وقال قوله رحمه الله ويكفي من أضاعوا الصلاة عقوبة وخزيا أن رؤوسهم ترضخ بالحجارة في الحياة البرزخية. هذه المسألة رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه التي قصها على أصحابه أنه مر بقوم ترضخ رؤوسهم بالحجارة، وقف على رجل كان في يده فهر أي صخرة عظيمة، وإذا رجل مضطجع فأهوى بها على رأس المضطجع فأفسده وتنثر لحمه فتدهدها الحجر يعني ذهب، فتبعه الرجل فجاء به وقد التأم رأس الرجل المضطجع فرماه به مرة ثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما هذا. وفي آخر الحديث وتعبير الرؤيا قال له جبريل وميكائيل وأما الرجل الذي أتيت عليه يرضخ رأسه بالحجر فذلك الرجل من أمتك يأخذ القرآن وينام عن الصلاة، فهذه عقوبته في البرزخ حتى يرى مصيره يوم القيامة، نسأل الله العافية. نعم.
وقال سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال عز من قائل كل نفس،
هذه الآية ذكرت بعد ذكر أوصاف الملائكة الأنبياء بعد ذكر الأنبياء والرسل والصالحين من عباد الله، قال الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف. الخلف هو الجزة الثانية من الزرع، فيكون الأول هو المقصود بمن أثنى الله عليهم من الأنبياء والرسل وأتباعه من المؤمنين. وأما الذين جاءوا الخلوف المتعاقبة قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوها باتباع الشهوات أو أضاعوها بدون اتباع الشهوات، على كل حال أنهم توعدهم الله بغي وهو عذاب في جهنم، نسأل الله العافية منه.
وقال عز من قائل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
يعني أول إجابة هؤلاء المجرمين ما الذي سلكهم في سقر، أي ما أدخلهم جهنم، كانت أول إجابتهم قالوا لم نكن من المصلين، لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فمن جحد وجوبها أو تركها عامدا لتركها فهو كافر والعياذ بالله. نعم.
فليحذر العقلاء من تضيع صلواتهم التي هي آخر وصية للمصطفى وهو يودع الدنيا والصالحين من أهلها ليقدم على ما وعده الله في الرفيق الأعلى وهي آخر ما يفقد من الدين وهي أول فريضة يحاسب عليها العبد يوم القيامة بعد توحيد رب العالمين.
نعم.
قوله فهي عمود الدين فاحفظنها، أي إن الصلاة المفروضة التي أمر الله الخليقة بإقامتها والاهتمام بشأنها والمحافظة عليها بقوله سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقوله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وجعلها تبارك وتعالى عونا لمقيميها على أمور دينهم ودنياهم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. واعتبرها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان يقدرها حق قدرها راحة للقلب والروح والبدن، أرحنا بها، أرحنا يا بلال بالصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة فهي عمود الدين بحق، كما في المسند عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط ولم ينتفع بالطنب والأوتاد، وإذا قام عمود الفسطاط انتفعت بالطلب والأوتاد، فكذلك الصلاة من الإسلام. وهذا الحديث كما ترى جاء فيه أعلى على مثل لأعظم فريضة كلفت بها وهذا الحديث كما ترى جاء فيه أعلى مثل جاء فيه أعلى مثل لأعظم فريضة كلفت بها الخليقة. فقد صور النبي صلى الله عليه وسلم فقد صور النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الدين كله بالبناء المتكامل المقام على أعمدة قوية متينة، حتى إذا ما سقطت تلك الأعمدة من ذلك البناء الحصيف المشيد تهاوى البناء وأصبح خرابا ذاهبا لا يستفاد منه ولا ينتفع به. فهكذا منزلة الصلاة المفروضة في الإسلام إن أقيمت على الوجه المشروع استقام بناء الدين، وإن ضيعت ضاع الدين كله وانهدمت بقية أركانه وانهدمت أركانه ومكملاته. وانطلاقا من تلك النصوص جاءت وصية الناظم صارخة ناصحة مخلصة مرشدة إلى المحافظة عليها ومحذرة ومنذرة من التهاون بها، فهل من سامع منيب وأواه حليم للنصيحة يستجيب.
نعم، كلام الشارح رحمه الله في شأن الصلاة ومكانتها من الإسلام أنها بمثابة العمود من الخيمة، مثل عمود الفسطاط أي الخيمة، إذا كان العمود قويا قائما فإن الخيمة ينتفع بها ويستفاد منها وتكون يعني ثابتة. وأما إذا سقط العمود سقط الفسطاط ولم ينتفع به. وهكذا الصلاة من الإسلام إذا كانت قائمة بأركانها وشروطها وواجباتها كان الإسلام مفيدا لصاحبه وكان نافعا له في الدنيا والبرزخ والآخرة. وإن كان إسلاما صوريا بدون صلاة وبدون أعمال فإنه لم ينتفع به صاحبه، كما لو سقطت الخيمة عند سقوط عمودها. نعم.
قوله فإن أول سؤال عنها، أي إن أول عمل من الشعائر التعبدية يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. وإذا كان هذا شأنها وهو كذلك فهل يليق بعاقل أن يغفل عنها ويستهين بحرمتها؟ اللهم لا. قوله
إذا كان السؤال أول ما يسأل العبد من أعماله عن الصلاة فكيف إذا لم تقبل؟ إن قبلت الصلاة نظر في سائر عمله، وإن حصل فيها نقص يقول الله جل وعلا للملائكة إذا انتقصت من الفريضة شيء قال الله سبحانه وتعالى للملائكة انظروا هل تجد لعبد من تطوع فيكمل به من انتقص من الفريضة. ولهذا شرعت النوافل القبلية والبعدية والتي زهد فيها كثير من الناس في وقتنا الحاضر، تجده يتأخر حتى يسمع الإقامة، فإذا أقيمت الصلاة جاء وصلى، فإذا سلم الإمام يكون أول من يخرج من المسجد، والذي لا يصلي في المسجد النافلة من باب أولى أن لا يصليها في البيت إلا أن يكون ممن يعرف هذا الحكم، ولكن لا بد أن ترى له نافلة قبلية أو بعدية. نعم.
قوله إن قبلت يقبل سائر العمل أو لا فيا صفقة خسر لم تقل، أي إن قبلت من العبد صلاته بأن وجدت تامة صحيحة ترضي الخالق سبحانه فإن بقية الأعمال تبع لها في القبول، والعكس بالعكس، بحيث إذا ردت عليه صلاته فلم تقبل رد معها سائر العمل على اختلاف أنواعه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلحت له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله.
يعني لم يقبل ولم يستفد منه لا صلاة ولا صيام، لا زكاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا بر ولا صلة، كل الأعمال تكون تبعا للصلاة التي لم تقبل، فكذلك الأعمال التي هي مبنية عليها هي مترتبة على الصلاة لا تقبل. فهل تقبل الزكاة ممن لا يصلي؟ لا تقبل الصلاة. هل تقبل الصلاة الصوم ممن لا يصلي؟ هل يقبل الحج والعمرة ممن لا يصلي؟ وقد وجدنا من يمر في الميقات وهو يأتي بعمرة مسنونة ويأتي في الساعة الحادية عشرة أو الثانية عشرة ظهرا ويسأل هل يقدم صلاة الفجر ولا يقدم سنة الإحرام، فيسأل ما الذي أخرك عن هذا؟ ألم يوقف صاحب الباص؟ فيقول أنا أمشي في سيارتي. إذا كان الإنسان بهذه المثابة لا يدري حكم الصلاة وقدرها وعظم شأنها فكيف يعظم غيرها؟ وإذا لم تقبل منه فكيف يقبل منه غيره؟ ونسأل الله العافية. نعم.
قال شيخنا رحمه الله قلت ولا غرابة ولا استبعاد أن يكون الأمر كذلك، فإن الصلاة هي الصلة القوية بين العبد وربه، وهي التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، وإن أداها بإيمان واحتساب
وإن أدا نعم تفضل. وإن
أحسن الله يجزاكم خيرا. وإن أداءها بإيمان واحتساب لنور ساطع وبرهان قاطع على صدق العبد في دعوى الإيمان، ودليل يلي على معرفة العبد لربه وتذلله وخضوعه له بامتثال أمره واجتناب نهيه.
نعم، إذا رأيت الإنسان يؤدي الصلاة على ما يرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا رأيته محافظا عليها بأركانها وشروطها وواجباتها فاعلم أن ما عداها مثلها، لأن الإنسان إذا أصلح حاله في الصلاة أصلح الله حاله في سائرها. نعم.
قوله أولى فيا صفقة خسر لم تقل، أي وإن لم تقبل الصلاة نتيجة إضاعتها بأي وجه من وجوه الإضاعة أو بسبب التهاون بها، كما هو شأن كثير من الناس في كل زمان ومكان، فيا لها من خسارة فادحة لا تنجبر وقاصمة للظهر لا تزول أو تبرأ وعثرة مردية لا تقال
وعثرة مردية
أحصل لكم زكوا خيرا وعثرة مردية لا تقال. وما ذلك إلا لأن الصلاة هي الدين كله، فمن خسرها فقد خسر دينه، ومن ثم فقد خسر نفسه وماله وأهله في آخرته.
قوله رحمه الله أولى يعني إذا لم يقم ويحافظ على رأس المال، فيا صفقة خسر لم تكل، يعني أن تجارته وبيعه خسر فيه خسارة لم يقل من تلك الخسارة، وهي من الإقالة. الإنسان إذا غبن في بيعه أو شرائه فلا للطرف الثاني أن يقيله بيعته، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذا ظهر على البائع الغبن فعلى المشتري أن يقيل بيعته، وكذلك إذا غبن المشتري السلعة فعلى البائع أن يقيل المشتري بيعته أو شراءه. فالإقالة أو هو الرجوع في عقد البيع عند ظهور الغبن على أحد الطرفين، فكأن من لم يحافظ على الصلاة فقد ضاع منه رأس المال، فكيف تقال خسارته في غيره؟ نعم.
كما قال عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ورحم الله شيخنا صاحب هذه المنظومة حيث قال في ميميته: وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم.
قوله رحمه الله وكل كسر الفتى فالدين جابره، يعني من انكسر أي لحقه الأذى في مال أو ولد أو في حياته بصحته أو مرض أو نحوه، فالدين يجبر هذا الكسر. الدين يجبر الفقر، يجبر فقد الأحبة، يجبر عدم الحصول على المطلوب في الحياة الدنيا من الملاذ، يجبر الصحة التي فقدها. أما إذا وقع الكسر في الدين فهذا الكسر الذي لا ينجبر، فعلى الإنسان أن يسعى في إصلاح دينه وتقويته ويحافظ عليه من الخدش. نعم.
قوله أن له الربح مع الإذهاب لرأس مالي يا أولي الألباب، معناه كيف يرجو الربح الوفير والخير الكثير من قصر في العناية برأس ماله بأن أهمله وأساء التصرف فيه بحيث لم يبالي بما أنفق وكيف أنفق، شأنه شأن الحمقى في تصرفاتهم والمسرفين في أحوالهم والعابثين في حياتهم وأوقاتهم من ساعات ليلهم ونهارهم. فهكذا شأن من ضيع صلاته التي تعتبر رأس ماله من أعماله والعاصمة لدمه وعرضه وماله، فإنه بمنزلة من أضاع رأس ماله. ومع ذلك فهو يزعم أنه يسعى لتحقيق مكاسب عظيمة،
فإنه بمنزلة
أحصلته الزكوخيرا، فإنه فهو يزعم أنه يسعى لتحقيق مكاسب عظيمة.
أين ذهبت يا شيخ؟
قال
فإنه بمنزلة من أضاع رأس ماله.
أحصلته الزكوخيرا، فإنه بمنزلة من أضاع رأس ماله.
نعم.
ومع ذلك فهو يزعم أنه يسعى لتحقيق مكاسب عظيمة تقر بها العين. هكذا شيخنا،
تفضل. لتحقيقي
ويرتاح لها العقل، وهيهات هيهات أن يتم له شيء من ذلك. وخص الناظم أولي الألباب بالنداء والتنبيه ليتعجبوا ممن هذا شأنه، لأن أهل العقول السليمة والفطر المستقيمة هم المنتفعون بالمواعظ والوصايا، وهم المستفيدون من كل نافع ومفيد عظة وعبرة، وهم المميزون حقا بين كل ضار ونافع وهدى وضلال وخير وشر.
من أراد الله له الخير وانتفع بالوصية فالحمد لله، ومن سمع وعلم واستقر في ذهنه ولم يعمل ولم ينتفع قامت عليه الحجة. نعم.
وكثيرا ما يأتي في القرآن الكريم تخصيصهم بالتوجيه والوصية والتذكير، كما قال تعالى واتقوني يا أولي الألباب، قال سبحانه فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. قوله أما ترى الفسطاط يا ذا عندما عموده يسقط منه انهدما، معنى هذا البيت أن منزلة الصلاة المفروضة في دين الإسلام الذي أرسل الله به رسوله كمنزلة عمود الفسطاط وطنبه وأوتاده، فإن المعروف بداهة أن عمود الفسطاط متى سقط سقط الفسطاط كله، ولم ينتفع بالطنب ولا بالأوتاد. وهكذا الصلاة فإنها إذا ضاعت على العبد لا يمكن أن ينتفع بشيء من شعائر إسلامه الأخرى، إذ ليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين. في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما يرفع من الناس الأمانة وآخر ما يبقى الصلاة، ورب مصل لا خير فيه. والمعلوم أن كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه.
هذا النص ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، لكن معناه يعني واضح، أن الناس ترفع عنهم الأمانة، أول ما تفقد من الناس الأمانة وآخر ما يفقد من أحوال المصلين أو المسلمين الصلاة، وهي آخر شعائر الدين التي ترفع أو تفقد، فإذا ذهبت الصلاة ذهب كل شيء. نعم.
قوله كذاك لم يثبت بناء الباني بعد انهدام أعظم الأركان. وهذا البيت كما ترى يتضمن تشبيه دين الإسلام حينما تضيع منه الصلاة التي هي أعظم أركانه بعد الشهادتين ببناء انهدمت منه أهم أسسه التي يقوم عليها. فإذا كان ذلك البناء لا يثبت ولا يستقيم، فإن الإسلام إذا ضاعت منه الصلاة فقد انهدم وذهب، إذ لا دين ولا إيمان لمن لا صلاة له، كما ثبتت بذلك الأدلة وأجمعت عليه الأمة. فحافظ يا أخي المسلم على صلاتك تكن من الشاكرين، واحذر الكسل فإنه خلق المنافقين الذين قد علمت ما أعد الله لهم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. حافظ على صلاتك إن كنت تحب نفسك وتريد لها النجاة من سقر التي لا تبقي ولا تذر، وتنشد لها الحياة المباركة في الدنيا وحياة النور في البرزخ وحياة النعيم المقيم في جنات النعيم في جوار الرب الكريم. حافظ على صلاتك واهتم بشأنها وقدرها حق قدرها حق قدرها، فهذا شأن العقلاء وفعل الأتقياء الأوفياء الذين ترتاح للصلاة نفوسهم وتطمئن بإقامتها قلوبهم، ويفرحون بقدوم أوقاتها في الليل والنهار كما يفرح الإنسان بقدوم أعز غائب عليه. علق قلبك ببيوت الله تكن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. حافظ على صلواتك تكن قدوة صالحة لأسرتك ومجتمعك فيكتب لك الأجر الكبير وتحرز الخير الكثير. نافس غيرك في الصفوف الأولى نافس غيرك في الصفوف الأولى تظفر بصلاة الله وملائكته عليك، وتلك هي التجارة الرابحة وسعادة الدنيا والدين.
رحمه الله، هذه نصيحة غالية ينبغي للعقلاء ولا سيما طلاب العلم الذين يعلمون ما لا يعلم غيرهم من الناس أن يقوموا بتطبيق ما علموا، فقد أمحض النصيحة لطلابه ولمن يقرأ هذا المسطور بأن المحافظة على الصلاة يكون فيها نور للإنسان في الدنيا والبرزخ والآخرة، وتيسر أموره وأحواله وتقبل أعماله ويعان على كل شيء. استعينوا بالصبر والصلاة، كما أنه يكون قدوة لغيره من الناس، وأقرب الناس إليه أبناؤه وبناته أسرته. إذا كان الأب محافظا على الصلاة تجد البيت محافظ عليها، وإن حصل تقصير بسبب من الأسباب لم يكن أصلا في الأسرة وإنما هو شيء طارئ، فتجد الأصل أن الأسرة محافظة على الصلاة لأن لها أسوة حسنة وهو رب البيت. كذلك يكون الإنسان مثابرا ومبادرا إلى الصف الأول الذي تصلي عليه الملائكة. الملائكة تصلي على الصفوف الأول وهي التجارة الرابحة وسعادة الدنيا والدين. فالعاقل هو الذي يأخذ بالنصيحة ويعتبرها غنيمة باردة. نعم.
وأصل لأن المبعد المطرود هو امتناعه من السجود، وحينما نسجد في القرآن يحزنه ذا غاية الإحزان. قال الشارحي رحمه الله: قوله وأصل لأن المبعد المطرود إلى آخر البيت، أي إن سبب طرد إبليس من رحمة الله وفضله هو إباؤه من السجود لآدم عليه السلام الذي كرمه الله بعدة كرامات، منها سجود الملائكة الكرام له، فقد أمرهم الله بذلك فامتثلوا فسجدوا طاعة لله وتكريما لآدم أبي البشر كما أراد الله. وأمر إبليس آنذاك بكما أمرت الملائكة فأبى واستكبر معتزا بعنصره ومفتخرا بسابقته وتجاربه التي ادعاها. وقد جاءت قصة امتناعه من السجود لآدم في سبعة مواضع من القرآن الكريم. الأول في سورة البقرة حيث قال عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الثاني في سورة الأعراف حيث قال عز وجل: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الثالث في سورة الحجر حيث قال عز وجل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. الرابع في سورة الإسراء حيث قال تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أسجد لمن خلقت طينا. الخامس في سورة الكهف كما قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. السادس في سورة طه حيث قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. السابع في سورة صاد حيث قال تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فقد سجل
هذه الأدلة التي ساقها الشارح رحمه الله على مسألة امتناع إبليس عن السجود لآدم عليه السلام. لما خلق الله آدم بيده أمر الملائكة أن تسجد له امتثالا لأمر الله وتنويها بشرف آدم عليه السلام. سجدت الملائكة كلهم أجمعون. إبليس كان ممن أمر بالسجود فامتنع عن السجود متعللا بأصله الذي خلق منه، يقول بأنه كيف يسجد لبشر خلقه الله من صلصال من حمأ مسنون مع أن إبليس خلق من نار، فافتخر بأصله فصار مطرودا من رحمة الله جل وعلا. وكان هذه العقوبة على امتناعه عن سجدة واحدة، لم يمتثل أمر ربه في سجدة واحدة، فحلت به عقوبة الله ومقته وسخطه وطرده من رحمته. فكيف بمن لا يصلي؟ كيف بمن يمتنع؟ يقول الشيخ رحمه الله: كيف بمن يمتنع عن الإتيان ب34 سجدة في اليوم والليلة؟ كيف تكون عقوبته؟ لا شك أن من امتنع عن السجود فإنه قد شابه إبليس في امتناعه عن السجود لآدم، وسيكون من زمرته والعياذ بالله. نعم.
فقد سجل الله في هذه المواضع السبعة فقد سجل الله في هذه المواضع السبعة على إبليس اللعين أن سبب طرده من فضل الله ورحمته هو استكباره عن السجود لآدم الذي فضله الله بالعلم الذي خصه به وكرمه بسجود الملائكة الأطهار له. قلت: وإذا كان إبليس طرد وأبعد بسبب امتناعه عن سجدة واحدة أمر بها، فما بالكم أيها العقلاء بجزاء من يمتنع عن أداء 5 صلوات في كل يوم وليلة، والتي تشتمل على 34 سجدة مفروضة. إنه بلا شك ولا ريب إن مات على ذلك فسوف يصلى نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. نعم، إنه سيحشر مع أئمة الكفر، مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف الذين أضاعوا أمر الله وتعدوا حدوده وغمطوا حق عباده ظلما وعلوا وفسادا في الأرض، فسوف يلقون غيا.
نعم.
قوله: وحينما نسجد في القرآن يحزنه ذا غاية الإحزان، أي إن الذين يتلون كتاب الله ويمرون على آيات السجود فيه فإنهم يخرون للأذقان سجدا امتثالا لأمر الله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رآهم اللعين اعتزل وله بكاء، وقد تراكمت عليه الأحزان وساءه ما رأى من تفاعل أهل الإيمان مع آيات القرآن. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. وعن أبي هريرة رضي أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله يا ويله. وفي رواية: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار.
شأن شأنه هو الذي أبى من طاعة الله وتكبر واستكبر، والله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه حسب ولا نسب، وإنما هي الطاعة والامتثال. فالملائكة امتثلوا أمر الله جل وعلا وسجدوا لآدم، وكذلك بنو آدم إذا قرأوا القرآن وفيه سجدة يسجدون امتثالا لأمر الله واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يرى العدو هذا الصنيع يحزن حزنا شديدا، يقول: أمرت بالسجود فأبيت فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل، وأن يكون الإنسان يأتي بما يأتي به من التكاليف الشرعية على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، أن يكون مخلصا في ذلك متبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العمل أي عمل كان لا بد من توفر شرطين فيه: الشرط الأول أن يخلص فيه لوجه الله جل وعلا، أن يعمل العمل لا يريد به جزاء ولا شكورا من الناس ولا من الدنيا، مما هو عبادة لله جل وعلا يعمله وهو مطيع لربه ممتثل أمره طامعا في الثواب على ذلك، وأن يأتي بذلك العمل على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبتدع ولا يخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يكون فيه سبب لقبول الأعمال ونفعها لصاحبها في العاجلة والآجلة. ونقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب العبادات من السبل السوية لفقه السنن المروية، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد عبد الله القرعاوي العلمية المتقدمة 23 لعام 1438 للهجرة النبوية، المقامة في جامع مكتبة العلوم الشرعية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد على هذه النعم التي لا نستطيع عدها ولا حصرها، ومن أجلها وأفضلها نعمة الإسلام والإيمان ونعمة الأمن والاستقرار ونعمة طلب العلم على شتى صوره وأشكاله. وما هذه الدورة المباركة، دورة المجدد الإمام عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله رحمة واسعة في هذه المحافظة، والتي يؤمها طلاب العلم من داخل المملكة وخارجها، فضلا عن المنطقة، هي من جهود شيخينا رحمهم الله: الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، والشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمهم الله رحمة الأبرار. فهذه الدورة من حسناتهما التي نسأل الله جل وعلا أن يكتب لهما ثوابها واستمرار أجرها. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا من العلم الذي ينتفع به ما أسساه رحمهم الله من خلال دروسهما وتأليفهما وحثهما على دروس العلم فالحمد لله على هذه النعمة. وقد وصلنا فيما مضى من الدورات إلى كتاب الصلاة، والذي سيكون درسنا في هذه الدورة 23 في باب فضل الصلاة من أبواب العبادات. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين.
اللهم.
قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: باب فضل الصلاة ثانية الأركان للإسلام، تنهى عن الفحشاء والآثام، قرة عين المصطفى فيها كما عن نفسه أخبر نصا محكما، ولم يزل مبادرا إليها، وكم له من بيعة عليها، وحينما قد جاءه الوفاة آخر ما أوصى به الصلاة. قال شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة الأبرار: الصلاة في اللغة الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم، أي دع لهم. وفي الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، والمراد بفضلها ثوابها الحسن الذي يترتب على إقامتها. قوله: ثانية الأركان للإسلام، أي إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه إلى ذلك سبيلا. فقد جاءت الصلاة بعد الشهادتين اللتين هما الركن الأول للإسلام، وكفى بذلك دلالة على عظم شأنها وجلالة قدرها. قوله: تنهى عن الفحشاء والآثام، أي إن الصلاة التي يؤديها صاحبها على الوجه الصحيح مخلصا فيها تنهاه عن الفحشاء، وهو كل ذنب قبيح يمقته الشرع ويمجه الطبع، كما تنهاه أيضا عن مقارفة المنكر، وهو كل ذنب أنكره الشرع والعقل لمخالفته لهما. وهذا المعنى دل عليه قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضلها في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقوله أيضا: بين الرجل والكفر ترك الصلاة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة لوقتها. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى. ما تقول يبقي من درنه شيء؟ ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
نعم. يقول الشارح رحمه الله في هذا البيت من منظومة السبل السوية الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله تعالى في تعريف الصلاة بأنها لغة الدعاء، وفي الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، والمراد بفضلها ثوابها الحسن الذي يترتب على إقامتها. ثم جاء في قول الناظم ثانية أركان للإسلام، أي أن الصلاة الصلوات الخمس الركن الثاني من أركان الإسلام الذي جاء في حديث جبريل عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فدخل عليهم لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن مراتب الدين، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، وسأله عن الساعة وشرائطها، فكان من إجابته صلى الله عليه وسلم على سؤاله الأول أن قال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، الحديث. وكان الركن الثاني من أركان الإسلام في هذه الإجابة هي الصلاة، ولأنها لفضلها وشرفها جاء ترتيبها الثاني من أركان الإسلام. وكذلك حديث ابن عمر في قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، أي على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ثم جاء في شرح شيخنا رحمه الله من الفوائد أولا أنها ركن من أركان الإسلام، بل هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ثانيا أنها تنهى عن الفحشاء والآثام، أي أن الصلاة التي يؤديها صاحبها على الوجه الصحيح مخلصا فيها أنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر، وهو كل ذنب قبيح يعتقد الشرع يمكته الشرع ويمجه الطبع، كما تنهاه أيضا عن مقارفة المنكر وهو كل ذنب أنكره الشرع. هذه من فضائلها. كذلك من فضائلها أنها رأس الإسلام، أنها رأس الأمر، عمود الإسلام الذي هو رأس الأمر، كما سأل معاذ رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، فكان من إجابته عليه الصلاة والسلام أن قال له ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال بلى. قال رأس الأمر الإسلام، والأمر المراد به الدين والشرع الذي أرسل الله به النبي صلى الله عليه وسلم، رأس هذا الشرع والدين الإسلام، وعمود هذا الرأس الصلاة، فهي بمثابة العمود للخيمة. كذلك من فوائدها أنها هي الفارق بين الإسلام والكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. من فوائدها أيضا أنها عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها. كذلك من فوائدها أن شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الغمر الجاري على باب أحدنا يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ والجواب لا يبقى من درنه شيء. فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا كذلك من فوائدها أن من حافظ عليها وقام بحقها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، وهذا العهد كرم من الله جل وعلا وفضل، فمن حافظ عليها بأركانها وشروطها وواجباتها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن قصر فيها وأخل بحقوقها وواجباتها لم يكن له عند الله عهد، وهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وعفى عنه، وإن شاء أدخله، إن شاء عذبه بقدر ما عليه من الذنوب، وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة. تفضل.
صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله: قرة عين المصطفى فيها كما عن نفسه أخبر نصا محكما. قال الشارح رحمه الله: أي إن الصلاة كانت قرة عين المصطفى صلى الله عليه وسلم، يتلذذ بمناجاة ربه فيها، ويرتاح لذلك قلبا وروحا وبدنا بالدخول فيها والتلبس بهيئاتها، كما ثبت ذلك عنه حيث قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وإن أهل الإيمان من أمته تبع له في ذلك، فهي قرة أعين لهم، وغذاء نافع لأرواحهم وقلوبهم، وراحة لجوارحهم. قوله: ولم يزل مبادرا إليها، أي إنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المبادرة إلى أداء فريضة الصلاة إذا حان وقتها، وكان يأمر أمته بذلك قائلا لهم: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها. وتتجلى مسارعته إليها في إقامته لها في أسفاره الشاقة ومرضه الشديد، وفي معارك القتال مع الأعداء الأشداء الألداء، حيث كان لا يثنيه ولا يثني أحدا من أصحابه ولا يثني أحد من أصحابه الكرام شيئا من ذلك عنها، لأنها راحة قلبه وحياة روحه وبدنه وقرة عينه. قوله: وكم له من بيعة عليها، أي إنه كان صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على إقامة الصلاة على كل حال، كما ثبت من حديث جرير بن عبد الله البجلي حيث قال رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وما ذلك إلا لعظم شأنها ومنزلتها من دين الإسلام، فهي ثانية أركانه كما سبق بيانه في أول الباب.
نعم. قوله رحمه الله: قرة عين المصطفى فيها كما البيت. قال الشارح رحمه الله: أي أن الصلاة كانت قرة عين المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي أنه يرتاح إليها وتقر عينه بها، لأنها حببت إليه من الدنيا، يتلذذ بمناجاة ربه فيها، ويرتاح لذلك قلبا وروحا وبدنا، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذه منزلة الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من فضائله. كذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام يبادر إليها إذا دخل وقته، لهذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سئلت عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في أهله أو في بيته، قالت: كان في مهنة أهله، فإذا نودي للصلاة خرج إليها كأنه لم يعرف أحدا، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. فهو عليه الصلاة والسلام يبادر إليها، ولهذا قال لما سئل عن فضلها: أو عن فضائل الأعمال قال الصلاة لوقتها، أي من أفضل الأعمال أن يصلي الإنسان الصلاة في وقتها. كذلك من الفوائد وفضائل الصلاة أخذ البيعة عليها، فقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، إذ يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهذا دليل على أهميتها، فأخذه للبيعة عليها دليل على أهميتها وعظيم قدرها. قال: وما ذلك إلا لعظم شأنها ومنزلتها من دين الإسلام، فهي ثانية أركانه كما سبق بيانه في أول الباب. نعم.
قوله رحمه الله: وحينما قد جاءه الوفاة آخر ما أوصى به الصلاة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة وأزف ارتحاله إلى الرفيق الأعلى في دار المقامة والسرور، أوصى أمته عموما وأصحابه خصوصا بالمحافظة على إقامة الصلاة وما ملكت الأيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة وما ملكت أيمانكم.
نعم، هذا دليل على فضل الصلاة وأهميتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما أوصى به الأمة هذه الصلاة، قال وهو ينازعه الموت: الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم، فدل ذلك على أهميتها وفضلها. نعم.
ومن يكون صلاته قد ضيعا كان لغيرها يقينا أضيعا، فهي عمود الدين فاحفظنها، فإن أول السؤال عنها: إن قبلت يقبل سائر العمل، أو لا فيا صفقة خسر لم تقل، أنى له الربح مع الإذهاب لرأس مالي يا أولي الألباب، أما ترى الفسطاط يا ذا عندما عموده يسقط منه انهدما، كذاك لم يثبت بناء الباني بعد انهدام أعظم الأركان. قال الشارح رحمه الله: قوله ومن يكن صلاته قد ضيعا إلى آخر البيت، أي إن الصلاة من أفضل الأعمال وأهم الأمور وأعظم الفرائض وأقدس الواجبات، فمن ضيعها بأي نوع من التضييع، سواء أكان بتركها بالكلية أو بإهمال ما يشترط لصحتها وقبولها كإهمال طهارتها أو عدم إتمام ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها والقراءة فيها ونحو ذلك مما يجب أن يكون معلوما ومعمولا به عند كل مسلم ومسلمة، ومن ضيعها بتأخيرها عن أوقاتها بدون إذن شرعي، فإنه حينئذ لما سواها من الفرائض والواجبات أشد تضييعا وأعظم إهمالا.
نعم، يعني تضييع الصلاة قد يكون بالترك فلا يصليها بالكلية، وقد يكون بتضييع حقوقها، وهذا أهم شيء، لأن من المصلين من يصلي ولم يصلي في الحقيقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل الذي جاء وهو في المسجد فصلى صلاة غير صحيحة، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فيدل ذلك على أن من أعظم واجبات الصلاة بالإضافة إلى المحافظة على فعلها في أوقاتها القيام بما تصح به من أركان وشروط وواجبات، فإذا أداها الإنسان بشروطها وأركانها وواجباتها فإنها حينئذ تكون صلاة نافعة لصاحبها، وإن ضيع من أركانها شيئا لم تقبل، أو ضيع من واجباتها شيئا أيضا ولم يأتي به أو يسجد له لم تقبل أيضا، أو أتى بها بغير شروطها صلاها في غير وقتها بأن أخرها حتى خرج وقتها، كما أنها لا تقبل قبل وقتها فكذلك لا تقبل بعد وقتها إذا كانت عمدا. وكذلك لو صلاها مكشوف العورة فهي غير صحيحة، كذلك لو صلاها بغير وضوء أو بغير اغتسال من الحدث الأكبر أو من الحيض أو النفاس فإنها لا تقبل، فلا بد من الحرص على الإتيان بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها، فهذا من أهم المحافظة عليها. والتقصير في ذلك أو التساهل من تضييعها، فالتضييع أو الترك ليس بالترك، وإنما قد يكون التضييع أيضا بتضييع أحكامها من أركانها واجباتها وشروطها. نعم.
وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف.
هذه المعية التي تكون لمضيع الصلاة أنه يكون مع رؤوس الكفر، مع فرعون وهامان، مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. قارون اشتغل عنها بوزارته، وفرعون اشتغل عنها بملكه، وكذلك هامان. وأبي بن خلف ترفع عنها وتكبر عنها ولم يأتي بها. هذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب. نعم.
واستنانا بهذا النص واعتمادا عليه وعلى نظائره، كتب الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله قوله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. قلت: والذي يؤخذ من النصوص في هذا الموضوع أن من ضيع الصلاة بأي وجه من وجوه التضييع فلن يكون عابدا لله، ولم يكن في الواقع عاملا بمعنى ما دلت عليه كلمة لا إله إلا الله، بل هادما لها من أساسها، وساهيا ولاهيا عن مدلولها ومقتضاها، ولم يكن أيضا مؤديا شيئا من حق الله الذي خلقه فسواه وأرشده إلى طريقه ودعاه. فستكون عاقبة من هذا حاله الحساب العسير، ومقره جهنم وبئس المقر والمصير. وإن كرر كلمة الشهادة ولاكها بلسانه مرات عديدات فإن ذلك لا يغني عنه شيئا من عذاب الله.
الشهادة لا بد لها من عمل، ليس الدين بالإقرار بالشهادة أو النطق بها فحسب، بل إن الشهادة لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة تستلزم من الناطق بهما أن يأتي بحقهما، فيمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في التكاليف الشرعية، فيأتي بما أمر به على الوجه الشرعي كما أمر الله ورسول، وينتهي عما نهى الله عنه ورسول. هذا هو من طبق الشهادة بهذا المعنى فهو الذي تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله. وأما من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه وخالف بعمله فهذا ضيع نفسه والعياذ بالله. نعم.
ويكفي من أضاعوا الصلاة عقوبة وخزيا أن رؤوسهم ترضخ بالحجارة في الحياة البرزخية ويوم القيامة، الويل لهم، وغي مستقرهم وسقر التي لا تبقي ولا تذر، كما قال عز وجل: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين.
وقاله رحمه الله: ويكفي من أضاعوا الصلاة عقوبة وخزيا أن رؤوسهم ترضخ بالحجارة في الحياة البرزخية. هذه المسألة رآها النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه التي قصها على أصحابه، أنه مر بقوم ترضخ رؤوسهم بالحجارة، وقف على رجل كان في يده فهر أي صخرة عظيمة، وإذا رجل مضطجع فأهوى بها على رأس المضطجع فأفسده وتنثر لحمه فتدهدها الحجر يعني ذهب، فتبعه الرجل فجاء به وقد التأم رجل رأس الرجل المضطجع فرماه به مرة ثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما هذا. وفي آخر الحديث وتعبير الرؤيا قال له جبريل وميكائيل وأما الرجل الذي أتيت عليه يرضخ رأسه بالحجر فذلك الرجل من أمتك يأخذ القرآن وينام عن الصلاة، فهذه عقوبته في البرزخ حتى يرى مصيره يوم القيامة، نسأل الله العافية. نعم.
وقال سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال عز من قائل كل نفس،
هذه الآية ذكرت بعد ذكر أوصاف الملائكة الأنبياء، بعد ذكر الأنبياء والرسل والصالحين من عباد الله، قال الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف. الخلف هو الجزة الثانية من الزرع، فيكون الأول هو المقصود بمن أثنى الله عليهم من الأنبياء والرسل وأتباعهم من المؤمنين، وأما الذين جاءوا الخلوف المتعاقبة قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوها باتباع الشهوات أو أضاعوها بدون اتباع الشهوات، على كل حال أنهم توعدهم الله بغي وهو عذاب في جهنم، نسأل الله العافية منه.
وقال عز من قائل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
يعني أول إجابة هؤلاء المجرمين ما الذي سلكهم في سقر أي ما أدخلهم جهنم، كانت أول إجابتهم قالوا لم نكن من المصلين، لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فمن جحد وجوبها أو تركها عامدا لتركها فهو كافر والعياذ بالله. نعم.
فليحذر العقلاء من تضيع صلواتهم التي هي آخر وصية للمصطفى وهو يودع الدنيا، والصالحين من أهلها ليقدم على ما وعده الله في الرفيق الأعلى وهي آخر ما يفقد من الدين، وهي أول فريضة يحاسب عليها العبد يوم القيامة بعد توحيد رب العالمين. قوله فهي عمود الدين فاحفظنها أي إن الصلاة المفروضة التي أمر الله الخليقة بإقامتها والاهتمام بشأنها والمحافظة عليها بقوله سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقوله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وجعلها تبارك وتعالى عونا لمقيميها على أمور دينهم ودنياهم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. واعتبرها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان يقدرها حق قدرها راحة للقلب والروح والبدن، أرحنا بها أرحنا يا بلال بالصلاة. وجعلت قرة عيني في الصلاة فهي عمود الدين بحق، كما في المسند عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط ولم ينتفع بالطنب والأوتاد؟ وإذا قام عمود الفسطاط انتفعت بالطنب والأوتاد. فكذلك الصلاة من الإسلام. وهذا الحديث كما ترى جاء فيه أعلى على مثل لأعظم فريضة كلفت بها وهذا الحديث كما ترى جاء فيه أعلى مثل جاء فيه أعلى مثل لأعظم فريضة كلفت بها الخليقة. فقد صور النبي صلى الله عليه وسلم فقد صور النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الدين كله بالبناء المتكامل المقام على أعمدة قوية متينة، حتى إذا ما سقطت تلك الأعمدة من ذلك البناء الحصيف المشيد تهاوى البناء وأصبح خرابا ذاهبا لا يستفاد منه ولا ينتفع به. فهكذا منزلة الصلاة المفروضة في الإسلام إن أقيمت على الوجه المشروع استقام بناء الدين، وإن ضيعت ضاع الدين كله وانهدمت بقية أركانه وانهدمت أركانه ومكملاته. وانطلاقا من تلك النصوص جاءت وصية الناظم صارخة ناصحة مخلصة مرشدة إلى المحافظة عليها ومحذرة ومنذرة من التهاون بها. فهل من سامع منيب وأواه حليم للنصيحة يستجيب؟
نعم، كلام الشارح رحمه الله في شأن الصلاة ومكانتها من الإسلام أنها بمثابة العمود من الخيمة، مثل عمود الفسطاط أي الخيمة. إذا كان العمود قويا قائما فإن الخيمة ينتفع بها ويستفاد منها وتكون يعني ثابتة. وأما إذا سقط العمود سقط الفسطاط ولم ينتفع به. وهكذا الصلاة من الإسلام إذا كانت قائمة بأركانها وشروطها وواجباتها كان الإسلام مفيدا لصاحبه وكان نافعا له في الدنيا والبرزخ والآخرة. وإن كان إسلاما صوريا بدون صلاة وبدون أعمال فإنه لم ينتفع به صاحبه، كما لو سقطت الخيمة عند سقوط عمودها. نعم.
قوله: فإن أول سؤال عنها، أي إن أول عمل من الشعائر التعبدية يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. وإذا كان هذا شأنها وهو كذلك فهل يليق بعاقل أن يغفل عنها ويستهين بحرمتها؟ اللهم لا. قوله:
إذا كان السؤال أول ما يسأل العبد من أعماله عن الصلاة فكيف إذا لم تقبل؟ إن قبلت الصلاة نظر في سائر عمله، وإن حصل فيها نقص يقول الله جل وعلا للملائكة إذا انتقصت من الفريضة شيء قال الله سبحانه وتعالى للملائكة: انظروا هل تجد لعبد من تطوع فيكمل به من تقص من الفريضة. ولهذا شرعت النوافل القبلية والبعدية والتي زهد فيها كثير من الناس في وقتنا الحاضر، تجده يتأخر حتى يسمع الإقامة، فإذا أقيمت الصلاة جاء وصلى، فإذا سلم الإمام يكون أول من يخرج من المسجد، والذي لا يصلي في المسجد النافلة من باب أولى أن لا يصليها في البيت إلا أن يكون ممن يعرف هذا الحكم، ولكن لا بد أن ترى له نافلة قبلية أو بعدية. نعم.
قوله: إن قبلت يقبر سائر العمل أو لا فيا صفقة خسر لم تقل، أي إن قبلت من العبد صلاته بأن وجدت تامة صحيحة ترضي الخالق سبحانه فإن بقية الأعمال تبع لها في القبول، والعكس بالعكس، بحيث إذا ردت عليه صلاته فلم تقبل رد معها سائر العمل على اختلاف أنواعه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلحت له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله.
يعني لم يقبل ولم يستفد منه، لا صلاة ولا صيام، لا زكاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا بر ولا صلة، كل الأعمال تكون تبعا للصلاة التي لم تقبل، فكذلك الأعمال التي هي مبنية عليها هي مترتبة على الصلاة لا تقبل. فهل تقبل الزكاة ممن لا يصلي؟ لا تقبل الصلاة. هل تقبل الصلاة ممن الصوم ممن لا يصلي؟ هل يقبل الحج والعمرة ممن لا يصلي؟ وقد وجدنا من يمر في الميقات وهو يأتي بعمرة مسنونة، ويأتي في الساعة 11 أو 12 ظهرا ويسأل هل يقدم صلاة الفجر ولا يقدم سنة الإحرام، فيسأل ما الذي أخرك عن هذا؟ ألم يوقف صاحب الباص؟ فيقول أنا أمشي في سيارتي. إذا كان الإنسان بهذه المثابة لا يدري حكم الصلاة وقدرها وعظم شأنها، فكيف يعظم غيرها؟ وإذا لم تقبل منه فكيف يقبل منه غيره؟ ونسأل الله العافية. نعم.
قال شيخنا رحمه الله: قلت ولا غرابة ولا استبعاد أن يكون الأمر كذلك، فإن الصلاة هي الصلة القوية بين العبد وربه، وهي التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، وإن أداءها بإيمان واحتساب. وإن أداءها بإيمان واحتساب لنور ساطع وبرهان قاطع على صدق العبد في دعوى الإيمان، ودليل جلي على معرفة العبد لربه وتذلله وخضوعه له بامتثال أمره واجتناب نهيه.
نعم، إذا رأيت الإنسان يؤدي الصلاة على ما يرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا رأيته محافظا عليها بأركانها وشروطها وواجباتها، فاعلم أن ما عداها مثلها، لأن الإنسان إذا أصلح حاله في الصلاة أصلح الله حاله في سائرها. نعم.
قوله أولى فيا صفقة خسر لم تقل، أي وإن لم تقبل الصلاة نتيجة إضاعتها بأي وجه من وجوه الإضاعة أو بسبب التهاون بها، كما هو شأن كثير من الناس في كل زمان ومكان، فيا لها من خسارة فادحة لا تنجبر، وقاصمة للظهر لا تزول أو تبرأ، وعثرة مردية لا تقال.
وعثرة مردية
أحسن الله إليكم خيرا، وعثرة مردية لا تقال. وما ذلك إلا لأن الصلاة هي الدين كله، فمن خسرها فقد خسر دينه، ومن ثم فقد خسر نفسه وماله وأهله في آخرته.
قوله رحمه الله أولى، يعني إذا لم يقم ويحافظ على رأس المال، فيا صفقة خسر لم تكل، يعني أن تجارته وبيعه خسر فيه خسارة لم يقل من تلك الخسارة، وهي من الإقالة. الإنسان إذا غبن في بيعه أو شرائه، فلا للطرف الثاني أن يقيله بيعته، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذا ظهر على البائع الغبن فعلى المشتري أن يقيل بيعته، وكذلك إذا غبن المشتري السلع فعلى البائع أن يقيل المشتري بيعته أو شراءه. فالإقالة أو هو الرجوع في عقد البيع عند ظهور الغبن على أحد الطرفين، فكأن من لم يحافظ على الصلاة فقد ضاع منه رأس المال، فكيف تقال خسارته في غيره؟ نعم.
كما قال عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ورحم الله شيخنا صاحب هذه المنظومة حيث قال في ميميته: وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. قوله
نعم، قوله رحمه الله وكل كسر الفتى فالدين جابره، يعني من انكسر أي لحقه الأذى في مال أو ولد أو في حياته بصحته أو مرض أو نحوه، فالدين يجبر هذا الكسر، الدين يجبر الفقر، يجبر فقد الأحبة، يجبر عدم الحصول على المطلوب في الحياة الدنيا من الملاذ، يجبر الصحة التي فقدها. أما إذا وقع الكسر في الدين فهذا الكسر الذي لا ينجبر، فعلى الإنسان أن يسعى في إصلاح دينه وتقويته ويحافظ عليه من الخدش. نعم.
قوله أن له الربح مع الإذهاب لرأس مالي يا أولي الألباب، معناه كيف يرجو الربح الوفير والخير الكثير من قصر في العناية برأس ماله بأن أهمله وأساء التصرف فيه بحيث لم يبال بما أنفق وكيف أنفق، شأنه شأن الحمقى في تصرفاتهم والمسرفين في أحوالهم والعابثين في حياتهم وأوقاتهم من ساعات ليلهم ونهارهم. فهكذا شأن من ضيع صلاته التي تعتبر رأس ماله من أعماله والعاصمة لدمه وعرضه وماله، فإنه بمنزلة من أضاع رأس ماله. ومع ذلك فهو يزعم أنه يسعى لتحقيق مكاسب عظيمة،
فإنه بمنزلة
أحصلت الزكو خيرا، فإنه فهو يزعم أنه يسعى لتحقيق مكاسب عظيمة.
أين ذهبت يا شيخ؟
قال
فإنه بمنزلة من أضاع رأس ماله.
أحصلت الزكو خيرا، فإنه بمنزلة من أضاع رأس ماله.
نعم.
ومع ذلك فهو يزعم أنه يسعى لتحقيق مكاسب عظيمة تقر بها العين. هكذا شيخنا
تفضل لتحقيقي،
ويرتاح لها العقل، وهيهات هيهات أن يتم له شيء من ذلك. وخص الناظم أولي الألباب بالنداء والتنبيه ليتعجبوا ممن هذا شأنه، لأن أهل العقول السليمة والفطر المستقيمة هم المنتفعون بالمواعظ والوصايا، وهم المستفيدون من كل نافع ومفيد عظة وعبرة، وهم المميزون حقا بين كل ضار ونافع وهدى وضلال وخير وشر.
من أراد الله له الخير وانتفع بالوصية فالحمد لله، ومن سمع وعلم واستقر في ذهنه ولم يعمل ولم ينتفع قامت عليه الحجة. نعم.
وكثيرا ما يأتي في القرآن الكريم تخصيصهم بالتوجيه والوصية والتذكير، كما قال تعالى واتقون يا أولي الألباب، قال سبحانه فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. قوله أما ترى الفسطاط يا ذا عندما عموده يسقط منه انهدما، معنى هذا البيت أن منزلة الصلاة المفروضة في دين الإسلام الذي أرسل الله به رسوله كمنزلة عمود الفسطاط وطنبه وأوتاده، فإن المعروف بداهة أن عمود الفسطاط متى سقط سقط الفسطاط كله، ولم ينتفع بالطنب ولا بالأوتاد. وهكذا الصلاة فإنها إذا ضاعت على العبد لا يمكن أن ينتفع بشيء من شعائر إسلامه الأخرى، إذ ليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين. في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما يرفع من الناس الأمانة وآخر ما يبقى الصلاة، ورب مصل لا خير فيه. والمعلوم أن كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه.
هذا النص ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، لكن معناه يعني واضح، أن الناس ترفع عنهم الأمانة، أول ما تفقد من الناس الأمانة وآخر ما يفقد من أحوال المصلين أو المسلمين الصلاة، وهي آخر شعائر الدين التي ترفع أو تفقد، فإذا ذهبت الصلاة ذهب كل شيء. نعم.
قوله كذاك لم يثبت بناء الباني بعد انهدام أعظم الأركان. وهذا البيت كما ترى يتضمن تشبيه دين الإسلام بتشبيه دين الإسلام حينما تضيع منه الصلاة التي هي أعظم أركانه بعد الشهادتين ببناء انهدمت منه أهم أسسه التي يقوم عليها. فإذا كان ذلك البناء لا يثبت ولا يستقيم فإن الإسلام إذا ضاعت منه الصلاة فقد انهدم وذهب، إذ لا دين ولا إيمان لمن لا صلاة له، كما ثبتت بذلك الأدلة وأجمعت عليه الأمة. فحافظ يا أخي المسلم على صلاتك تكن من الشاكرين، واحذر الكسل فإنه خلق المنافقين الذين قد علمت ما أعد الله لهم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. حافظ على صلاتك إن كنت تحب نفسك وتريد لها النجاة من سقر التي لا تبقي ولا تذر، وتنشد لها الحياة المباركة في الدنيا وحياة النور في البرزخ وحياة النعيم المقيم في جنات النعيم في جوار الرب الكريم. حافظ على صلاتك واهتم بشأنها وقدرها حق قدرها حق قدرها، فهذا شأن العقلاء وفعل الأتقياء الأوفياء الذين ترتاح للصلاة نفوسهم وتطمئن بإقامتها قلوبهم، ويفرحون بقدوم أوقاتها في الليل والنهار كما يفرح الإنسان بقدوم أعز غائب عليه. علق قلبك ببيوت الله تكن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. حافظ على صلواتك تكن قدوة صالحة في أسرتك ومجتمعك فيكتب لك الأجر الكبير وتحرز الخير الكثير. نافس غيرك في الصفوف الأولى تظفر بصلاة الله وملائكته عليك، وتلك هي التجارة الرابحة وسعادة الدنيا والدين.
رحمه الله، هذه نصيحة غالية ينبغي للعقلاء ولا سيما طلاب العلم الذين يعلمون ما لا يعلم غيرهم من الناس أن يقوموا بتطبيق ما علموا. فقد أمحض النصيحة لطلابه ولمن يقرأ هذا المسطور بأن المحافظة على الصلاة يكون فيها نور للإنسان في الدنيا والبرزخ والآخرة، وتيسر أموره وأحواله وتقبل أعماله ويعان على كل شيء. استعينوا بالصبر والصلاة، كما أنه يكون قدوة لغيره من الناس، وأقرب الناس إليه أبناؤه وبناته أسرته. إذا كان الأب محافظا على الصلاة تجد البيت محافظ عليها، وإن حصل تقصير بسبب من الأسباب لم يكن أصلا في الأسرة وإنما هو شيء طارئ، فتجد الأصل أن الأسرة محافظة على الصلاة لأن لها أسوة حسنة وهو رب البيت. كذلك يكون الإنسان مثابرا ومبادرا إلى الصف الأول الذي تصلي عليه الملائكة. الملائكة تصلي على الصفوف الأول وهي التجارة الرابحة وسعادة الدنيا والدين. فالعاقل هو الذي يأخذ بالنصيحة ويعتبرها غنيمة باردة. نعم.
وأصل لعن المبعد المطرود هو امتناعه من السجود، وحينما نسجد في القرآن يحزنه ذا غاية الإحزان. قال الشارحي رحمه الله: قوله وأصل لعن المبعد المطرود إلى آخر البيت، أي إن سبب طرد إبليس من رحمة الله وفضله هو إباؤه من السجود لآدم عليه السلام الذي كرمه الله بعدة كرامات، منها سجود الملائكة الكرام له، فقد أمرهم الله بذلك فامتثلوا فسجدوا طاعة لله وتكريما لآدم أبي البشر كما أراد الله. وأمر إبليس آنذاك بكما أمرت الملائكة، فأبى واستكبر معتزا بعنصره ومفتخرا بسابقته وتجاربه التي ادعاها. وقد جاءت قصة امتناعه من السجود لآدم في سبعة مواضع من القرآن الكريم. الأول في سورة البقرة حيث قال عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الثاني في سورة الأعراف حيث قال عز وجل: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الثالث في سورة الحجر حيث قال عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. الرابع في سورة الإسراء حيث قال تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. الخامس في سورة الكهف كما قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. السادس في سورة طه حيث قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. السابع في سورة صاد حيث قال تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فقد سجل
هذه الأدلة التي ساقها الشارح رحمه الله على مسألة امتناع إبليس عن السجود لآدم عليه السلام. لما خلق الله آدم بيده أمر الملائكة أن تسجد له امتثالا لأمر الله وتنويها بشرف آدم عليه السلام. سجدت الملائكة كلهم أجمعون. إبليس كان ممن أمر بالسجود فامتنع عن السجود متعللا بأصله الذي خلق منه، يقول بأنه كيف يسجد لبشر خلقه الله من صلصال من حمأ مسنون مع أن إبليس خلق من نار، فافتخر بأصله فصار مطرودا من رحمة الله جل وعلا. وكان هذه العقوبة على امتناعه عن سجدة واحدة، لم يمتثل أمر ربه في سجدة واحدة، فحلت به عقوبة الله ومقته وسخطه وطرده من رحمته. فكيف بمن لا يصلي؟ كيف بمن يمتنع؟ يقول الشيخ رحمه الله كيف بمن يمتنع عن الإتيان ب34 سجدة في اليوم والليلة؟ كيف تكون عقوبته؟ لا شك أن من امتنع عن السجود فإنه قد شابه إبليس في امتناعه عن السجود لآدم وسيكون من زمرته والعياذ بالله. نعم.
فقد سجل الله في هذه المواضع السبعة فقد سجل الله في هذه المواضع السبعة على إبليس اللعين أن سبب طرده من فضل الله ورحمته هو استكباره عن السجود لآدم الذي فضله الله بالعلم الذي خصه به وكرمه بسجود الملائكة الأطهار له. قلت وإذا كان إبليس طرد وأبعد بسبب امتناعه عن سجدة واحدة أمر بها فما بالكم أيها العقلاء بجزاء من يمتنع عن أداء 5 صلوات في كل يوم وليلة والتي تشتمل على 34 سجدة مفروضة. إنه بلا شك ولا ريب إن مات على ذلك فسوف يصلى نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. نعم إنه سيحشر مع أئمة الكفر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف الذين أضاعوا أمر الله وتعدوا حدوده وغمطوا حق عباده ظلما وعلوا وفسادا في الأرض فسوف يلقون غيا.
نعم.
قوله حينما نسجد في القرآن يحزنه ذا غاية الإحزان، أي إن الذين يتلون كتاب الله ويمرون على آيات السجود فيه فإنهم يخرون للأذقان سجدا امتثالا لأمر الله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رآهم اللعين اعتزل وله بكاء وقد تراكمت عليه الأحزان وساءه ما رأى من تفاعل أهل الإيمان مع آيات القرآن. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سيدة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. وعن أبي هريرة رضي أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السيدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله يا ويله، وفي رواية يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار.
شأن شأنهم، والذي أبى من طاعة الله وتكبر واستكبر، والله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه حسب ولا نسب، وإنما هي الطاعة والامتثال. فالملائكة امتثلوا أمر الله جل وعلا وسجدوا لآدم، وكذلك بنو آدم إذا قرأوا القرآن وفيه سجدة يسجدون امتثالا لأمر الله واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يرى العدو هذا الصنيع يحزن حزنا شديدا يقول أمرت بالسجود فأبيت فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل، وأن يكون الإنسان يأتي بما يأتي به من التكاليف الشرعية على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، أن يكون مخلصا في ذلك متبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العمل أي عمل كان لا بد من توفر شرطين فيه. الشرط الأول أن يخلص فيه لوجه الله جل وعلا، أن يعمل العمل لا يريد به جزاء ولا شكورا من الناس ولا من الدنيا، مما هو عبادة لله جل وعلا يعمله وهو مطيع لربه ممتثل أمره طامعا في الثواب على ذلك، وأن يأتي بذلك العمل على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبتدع ولا يخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يكون فيه سبب لقبول الأعمال ونفعها لصاحبها في العاجلة والآجلة. ونقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.